إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، هذه الأيام هي أفضل أيام العام عند الله، والعمل الصالح فيها لا يعدله شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الذي خرج بنفسه وماله ترك الدنيا كلها، لا أن يعيش بها ولا أن يبقي منها شيئا، ومع ذلك يعدله ذلك الذي تعبد لله في هذه العصر وتفرغ من المشاغل واتجه إلى الله يذكره ويصلي له ويتلو كلامه ويتصدق ويحسن إلى عباد الله ويجتهد في الذكر والدعاء والصلاة والقيام وسائر النوافل. وما رأيت الناس في خير أزهد منهم في هذا الخير في مثل هذه الأيام، فإنك ترى كثيرا من الناس يغفلون فيه عن العمل الصالح مع يسره وسهولته. أتدرون يا عباد الله أن أفضل الأعمال ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قلنا: ما يا رسول الله، ما هو هذا العمل الذي هو خير الأعمال، خير من إنفاق الأموال وخير من الضرب في سبيل الله؟ قال: ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فأخبرني بشيء أتشبث به، شيء أتشبث به يكون خفيفا عليه وميسورا لديه، خصوصا مع كبر السن وقلة جهد البدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، دائما وأبدا قائما وقاعدا وعلما، في الليل والنهار، في الصبح والمساء، في كل أحوالك علم لسانك بذكر الله، فهو أفضل عمل تقوم به حتى في هذه الأيام. وما الذي يمنعك أن تستكثر من التسبيح والتهليل والتحميد؟ وقد ورد في الحديث أيضا في هذه الأيام، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما يشرع في هذه الأيام يا عباد الله كثرة التكبير وإعلانه، نعلن بالتكبير في كل موطن، في الصباح، في المساء، عندما نخرج من المساجد، عندما نخرج ندخل إلى البيوت، وعندما ندخل المساجد، وعندما ندخل البيوت، وعندما ندخل الأسواق، وعندما نرى بهيمة الأنعام، وفي كل موطن نكثر من التكبير ولتكبر الله على ما هداه، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه هي الأيام المعلومات، وينبغي لنا أن نستكثر فيها من ذكر من الجهل بذكر الله عز وجل وتكبيره. كانت عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق في أيام عشر فيكبران ويعلنان بالتكبير ويكبر الناس بتكبيرهما، ما يخرجان إلا لإعلان التكبير. فما بالنا اليوم قد أقللنا منه وأسررنا به، أقللنا منه وأسررنا به. فما هي هذه السنة؟ فربما تحيي سنة يا عبد الله فيعمل بها أقوام من بعدك يكون أجر جميعا لك. وصفة التكبير على الله أن يقول الواحد منا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يكبر مرتين ثم يقول ولله الحمد، أو يكبر ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله، ثم يكبر مرتين ثم يقول ولله الحمد. وإن شاء أن يكبر بأي صيغة فله ذلك. وهذا التكبير مطلق في كل الأوقات وليس مقيدا بأدبار الصلاة، وإنما يكون مقيدا بأدبار الصلوات من بعد فجر يوم عرفة. فإذا صلينا الفجر في يوم عرفة ونحن في بلاد، فإننا أول ما نبدأ به بعد السلام أن نقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو بأي صيغة من صيغ التكبير والله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فيستمر بالفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهذا هو الذي يسميه العلماء التكبير المقيد، وهو مشهور في هذه الأيام من بعد يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وهو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور، وينبغي لنا أن نجتهد فيه وأن نذكر به أبناءنا وأهلينا وأن نعلمه أمام الناس. ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام يا عباد الله أن نجتهد في إقامة هذه الشعيرة العظيمة التي تختص بهذه الأيام، وهي شعيرة الحج، خصوصا لمن لم يحج. وهذا رأيته بنفسي كثيرا في أبناء المسلمين، يبلغ الواحد منهم ويصل إلى سن البلوغ ويتأخر في إقامة الحج، يظن أن الحج إنما يفترض على من بلغ الأربعين والخمسين، والحج واجب على كل مستطيع متى قدر عليه. يقول العلماء هو واجب على الفور لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فانت ايها الشاب يا من تملك نفقه تستطيع بها الحج، يجب عليك الحج في ذات العام الذي تقدر فيه على الحج، ولا يجوز لك ان تقول ساؤخره الى ما بعد الوظيفه الزواج أو بعد الثلاثين أو الأربعين. من يضمن لك؟ من يضمن لك؟ ألا تخشى أن تلقى الله ولله عليك فريضة من فرائضه لم تؤدها؟ إن هذا عباد الله مما يحسنون، فاحذروا أن يكون في أبنائكم أو بناتكم من يتأخر عن أداء هذه الفريضة مع قدرته عليها. والحمد لله لم يكلفنا الله ما لا نطيق. من لم يستطع إيمانا أو لم يستطع إيمانا فإن الحج يسقط عنه حتى يستطيع بماله وبه، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن يجب علينا أن نبادر إليه وأن لا نؤخره أو نسوف في أداءه، وخصوصا يا عباد الله في أمر البنات، فإن كثيرا من الآباء يفرط في ذلك، ثم تتزوج الفتاة ففي العام الأول تحمل، وفي العام الثاني ترضع، وفي العام الثالث تحمل، وفي العام الرابع خساء، ويتمادى بها الأمور وهي بين حمل وولادة ورضاع وأطفال صغار يحتاجون إلى رعاية وتربية ولا تستطيع الحج بعد ذلك. فأحسن، لا أقول أحسن إلى ابنتك، أحسن إلى نفسك، لأنك متى سعيت لحج إنسان كتب الله لك مثل الحج. ولذلك ما الذي يمنعك من تحج هذا العام ويحج بحجك أربعة أو خمسة أو عشرة من الناس، لأنك سعيت لهم بالحج، جعلتهم في رفقتك، أنفقت عليهم، دللتهم وحفظتهم على الحج، يكتب الله عز وجل لك أجرا. وكم من الناس ممن يحرصون على الخير لا يكاد يحج في الحج وحده، بل يحج ومعهم عشرة وعشرون من قربائه وجيرانه، يقوم بإعانتهم على الحج فيكتب له أجر هؤلاء جميعا. فيا لله العجب من الفضل الذي يحوزه أمثال هؤلاء عندما يعيشون زيادة على أعمالهم، لا يكاد يبلغ الستين حتى يقول كتب عون إن الله قد حج 300 مرة أو 1000 مرة، بل إني حججت في عام مع أحد المحسنين وقد حج آلاف من سنة. فجلست معه أقول له أبشر يا فلان، فإذا كان كل واحد من هؤلاء قد حج عن نفسه فإني أرجو من الله الكريم أن يتقبل منك هذا العام عشرات آلاف حج. قال وكيف؟ قل ألست قمت بتحجيج هؤلاء والإنفاق عليهم بتيسير الحج لهم؟ قال بلى وأسأل الله القبول. قلت فأبشر فإن ربي كريم. عشرة آلاف وحججت مع آخر قد حج ستة آلاف حج في عام واحد، فبشرته بذلك وأسأل الله أن يتقبل منه ومنا ومن سائر المسلمين عملا. ونحن نحسن الظن لربنا الكريم ونسأله أن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي وله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على اغتنام الفرصة في هذه الأيام وكثرة العبادة وإتمام القنوت لله عز وجل وكثرة الذكر لربنا جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. أشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأستغفره وأصلي وأسلم على هذا البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. فهذه جملة من الملاحظات أحب أن أضعها بين أيديكم أيها الأحبة لتنتبهوا له، وهي بما يكثر السؤال عنها أو الوقوع في مخالفتها. فمن ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا دخلت عليه عشر ذوالحجة ولم يمسك فإنه لا يصح له أن يضحي. ونقول بل هي شيء منعزل عن الإنسان، فمن دخلت عليه العشر وجب عليه أن يمسك عن شعره وبشرته وظهره، لكن لو أنه خالف أو نسي فلا شيء عليه. وإذا خالف فإنما يستغفر ربه ويمضيه على حاله. ولو أنه دخلت عليه العشر ولم يكن عنده القدرة على التضحية، وفي اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة قدر على التضحية، فنقول له أمسك من ذلك الوقت الذي قدرت فيه وضح ولا شيء عليه. ومن ذلك يا عباد الله اعتقاد بعض الناس أن التضحية إنما تكون في النهار فقط، ونقول إن التضحية مشروعة في أيام العيد كلها في النهار وفي الليل. ومن ذلك اعتقاد بعض الناس أن المرأة لا يجوز لها أن تذبح التضحية، فنقول التضحية يصح ذبحها الرجال والنساء. وتعتقد بعض النساء ان الحائض لا يجوز لها ان تذبح الاضحيه، فنقول الاضحيه تصح لكل احد ولا يلزم لها الطهاره لا من الحدث الاصغر ولا من الحدث. وبذلك يا عباد الله ان بعض الناس قد يعطي صاحب المسلخ او المنزله أو الجزار يعطيه أجرته من الأضحية، وهذا لا يجوز لأن الأضحية خرجت لله، فلا يجوز أن تكون عوضا عن شيء، ولا يجوز أن يبيع منها المسلم شيئا، بل يأكل منه ويهدي ويتصدق. ولو أنه تصدق بها كلها أو أكل منها شيئا وتصدق بالباقي فذلك كله صحيح ولا شيء. والمشروع للإنسان أن يأكل بأضحيته ولو شيئا يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى في حجته 100 ناقة أو 100 بعير أمر بأن يؤخذ من كل بعير ذبحة فوضعت في قدر فطبخت ثم شرب من ورقها فكأنه أكل من البئة كلها، لأن الله عز وجل قال في القرآن فكلوا منها وأطعموا البائس فأمر بأكلها. فاحرص يا عبد الله على أن تأكل من أضحيتك. ومن ذلك يا عباد الله أن بعض الناس يعتقد أن إرسال الأضحية إلى البلاد الفقيرة وبلاد المسلمين لا يجوز، والصحيح أنه جائز. وإن كنا نقول إذا كان إذا لم يكن عندك إلا أضحية واحدة فاجعلها لبيتك إحياء للشعيرة وإظهارا للسنة، ولكي يتحقق لك هذا الأمر الإلهي فكلوا منها وأطعموا الناس. لكن لو أنك عجزت عن ذلك أو أن الأضاحي في بيتك كثيرة وعندك وصايا مثلا من آبائك وأجدادك ولا تطيق أن تصرف اللحم في يوم العيد أو تشتري هذه الأضاحي، أو أنك ميسور الحال لا تستطيع أضحية ب1500 ريال تستطيع الأضحية ب350 ريال، فنقول ضحي في تلك البلاد المحتاجة لأنك تكثر الشعيرة عندهم وتسد خلتهم وحاجتهم، قد رأيت ذلك بنفسه في بلاد المسلمين يفرحون أشد الفرح من الأضحية. بل إنك تجد بعض القرى لا يوجد فيه من يضحي. فما الشهد يا عباد الله في أن نقيم هذه الشعيرة ونحتسب فيها الأجر عند الله ونعيد إخواننا في بلاد المسلمين وخصوصا تلك البلاد المنكوبة كسوريا وفلسطين وبورما وفي الوسطى والسودان. الصومال وغيرها من بلاد المسلمين بما زاد عن حاجتنا وبما فاض من قدرتنا. وينبغي يا اخواني ان نحتسب في نفقه الذبيحه او الاضحيه ولا نقول خسرنا في هذا، فان هذه لله ولا يجوز ان يقال في شيء قرب لله خسرنا، بل احتسب لانك ان اشتريت الاضحيه ان تشتري الغالي والسمين اذا كنت قادرا مستطيعا، فان هذا هو احقها عند الله. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. لن يصل الى الله شيء من اهل الاضاحي ولا من دماء هذه الاضاحي، ولكن سيصل التقوى. فاذا رايت الله من نفسك خيرا واجتهدت في هذا الذي تقربه الى الله في ان يكون من احسن الذبائح والاضاحي، فان ذلك عند الله عظيم وجزاؤك عند الله كثير. وهذا ما يريد الله ان يعتبره بقلبك ويراه منك، لان بعض الناس يكون غنيا ويشتكي ارخص شيء في السوق ولو كان شيئا تتعفف منه النفوس. تجتهد عند الله في ان تشتروا من الاضاحي طيبا وانفسها عند اهلك واغلاها ثمنا واسمنها واتمها وابعدها عن قلوب الخلق. اسال الله مني وكرمه ان يتقبل مني وبكم صالح العمل وان يجعلني واياكم ممن يجتهد في هذه العشر اتم الجهاد، لنا جميعا على طاعته وشكره وذكره وحسن عبادته. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسالك بخير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم انك علامه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم يسر عليهم حجهم وتقبل منهم يا رب العالمين. اللهم يسر لهم حجهم واعنهم على ان يقيموهم على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجنبهم البدع والشرك والضلالات يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل الحج في هذا العام وكل عام ميسورا مسهلا، واجزي من سهله ويسره على المسلمين خيرا يا رب العالمين. اللهم من سعى في اطعام الحجاج وتيسير حجهم فيسر امورهم وسهل طريقه واعنهم على مصالح دينه ودنياه يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر اخواننا المجاهدين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين. اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم واجعل دائره السوء عليهم وخالف بين ارائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ثم بعد ذلك صلوا وسلموا على الهادي البشير واستغاثه الدين محمد بن عبد الله ومن سار على منهجه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.